الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه البشرى السادسة من البشائر النبوية ومن بشائر الله عز وجل في كتابه العزيز، يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. حديث صحيح ثابت، وهو من أعظم البشائر للمؤمن الذي يقول هذا باعتقاد ويقين وصحة ظن في الله عز وجل. ولهذا كان يستبشر به الصحابة، بل إن أبا سعيد الخدري راوي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. قلت: أعد يا رسول الله. فعاد. قلت: أعد يا رسول الله. فعاد ثلاثا. وهذا لعظم هذا الحديث، فإنك مجرد أن تقوله معتقدا في صحته فتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله الذي أحقه على نفسه، يعني أوجب الله لك الحق على نفسه، لم يجبه أحد من الناس أن يرضى عنك سبحانه وتعالى ويرضيك. وإذا أرضاك الله عز وجل فلا تسأل عن شيء آخر، فإن المقصود هو رضاه سبحانه وتعالى وأن يرضى عنك. وهنا ثلاثة وقفات. أما قوله رضيت بالله ربا، فإن من رضي بالله ربا رضي به إلها ومدبرا ومتصرفا في حاله وشأنه، ورضي بشرعه وبأمره، ورضي بطاعته وبعبوديته فكان عبدا له. ومن رضي بالله عز وجل صدق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله فكان عبدا له في السراء والضراء. ومن رضي بالله سبحانه وتعالى امتثل الأمر واجتنب النهي وصدق الخبر، فهذا قال من قال رضيت بالله ربا. فمن لزوم الرضا بالله ربا أن ترضى به ربا وهو توحيد الربوبية، فهو المتصرف الخالق الرازق أفعال يعني التكوين، وترضى به إلها فتكون عبدا له لا تشرك به شيئا، وترضى بأسمه الحسنى فتعبده بها فتستغفره لأنه غفار، وتطلب منه الرحمة لأنه رحيم، وتخاف لأنه جبار، وتطلب الرزق منه لأنه رازق، وتتوب إليه لأنه يتوب على من تاب، وتطلب العلم منه لأنه عليم سبحانه، ونحو ذلك. وأما قوله ورضيت بالإسلام دينا ومن قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني أن ترضى بالإسلام، فدخولك في الإسلام هو رضا به. فإذا رضيت بهذا الدين دينا، فالظاهر والباطن حكمت إسلامك، فاعتقدت صحة الإسلام في أوامره وأركانه وواجباته وحدوده وما افترضه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتعبدت الله في الظاهر والباطن، كنت حقا مسلما. فمن لوازم هذا أن لا ترضى دينا غيره، وأن تعتقد أنه قول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن تسأل ربك أن يميزك على الإسلام، كان الإمام أحمد يزيد والسنة، فإنها من أمور الإسلام ومن ما أتى به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم الرضا بالإسلام أن تكون حركتك بالإسلام، وسكونك وأفعالك وأقوالك وولاؤك وبراءك وسلمك وحربك ورضاك وغضبك وكل في منشطك ومكرهك لا تحكم إلا دين الله سبحانه وتعالى. فأنت بنومك وبيقظتك وبتعاملك مع الناس وبتعاملك مع نفسك مع الإسلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل حياتك بالإسلام قائما وبالإسلام قاعدا وبالإسلام راكدا، فهذا هو المسلم حقا. أن تعبد الله بالإسلام في حال السراء فتشكره، وتعبد الله بالإسلام في حال الضراء فتصبر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. ومن لوازم رضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن ترضى به إماما فتحكمه في نفسك وفي أهلك وفي صلاتك وفي حجك وفي صيامك وفي أخلاقك وفي آدابك وفي سلوكك، وتجعله أنه الإمام المعصوم الذي جعل الله النجاة من طريقه، وجعل الرحمة معه، وجعل الفلاح والفوز في سبيله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو الذي عصم من كل خطأ، حتى أن الله زكى قلبه سبحانه وتعالى، وزكى سمعه، وزكى بصره، وزكى منهجه، وزكى أخلاقه، ومثنى عليه ومدحه، ورضيه إماما للناس، وجعل شريعته هي المهيمن على الشرائع وجعله الخاتم صلى الله عليه وسلم. فإذا حكمت رسول هدى صلى الله عليه وسلم فلتعتقد أنه كل أحد في العالم يحتاج إلى أن يحتج لقوله، يعني إذا قال قول أحد الأئمة أو العلماء يحتاج قوله إلى دليل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوله حجة على من سوى كائنا من كان، وليس في العالم أحد يدور معه الحق حيثما دار إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى فعل سدار الأفعال وعلى قول سدار الأقوال وعلى حال سدار الأحوال صلى الله عليه وسلم. وكما قال مالك في كلمته المشهورة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذات القبر صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرد عليه، ومن رد عليه كفر، فإن الله عصمه وجعل كلامه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى وعصمه من الزيغ والهوى عليه الصلاة والسلام والميل، وطهره وزكى قلبه، فدل على أنك ترضى به إماما لك عليه الصلاة والسلام. حتى أنك إذا طالعت السنة تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه على أنه الإمام، انتبهوا، على أن يقول خذوا عني مناسككم، هو حج. فمن ذلك أخذوا كلما حج عليه الصلاة والسلام كثير من العلم أوجبها مثل بعض الظاهر وأهل الحديث. هذا ليس مبحثه، لكن مبحث أنه كان ينبه الأمة على أنه الأسوة وعلى أنه القدوة وعلى أنه الإمام المعتبر، حتى يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. ولما اجتهد ثلاثة من الشباب، أحدهم لا يأكل اللحم، والثاني لا ينام الليل، والثالث لا يفطر النهار، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأكل اللحم وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجعل صلى الله عليه وسلم سنته هي الحاكمة على الناس. ولذلك إذا أردت أن تعرف المسلم الصادق فانظر إلى تطبيق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في مأكله ومشربه ودخوله وخروجه ومنامه ويقظته وتعامله وأخذه وعطائه، لأنه ما ترك صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من أمور الحياة إلا وقد دلنا عليه، كما يقول أبو ذر وقيل سلمان: والله ما ترك صلى الله عليه وسلم من طائر يقلب جناحيه إلا أعطانا منه خبرا. ويقول بعض الأئمة: ما ترك من خير إلا دلنا عليه، ولا ترك شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على الحجة البيضاء. فكان لزاما علينا والحالة هذه أن نرضى به نبيا ونرضى به رسولا، في بعض الألفاظ رسولا عليه الصلاة والسلام، فنقر بنبوته ونقر برسالته. ومن ذلك حقوق أربعة: إذا أقررت بنبوته ورسالته فأصبح عليك حقوق أربعة له صلى الله عليه وسلم. أما الحق الأول فكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فإن الصلاة عليه الصلاة والسلام روح وإيمان ويقين وأجر ومثوبة. حتى يوم صعد صلى الله عليه وسلم درجات المنبر قال في الدرجة الأولى: رحم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يقول له جبريل: قل آمين. قلت آمين. ومنها قول صلى الله عليه وسلم عند مسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر صلوات. بل صح الألباني قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات. وصح عند أبي داود قال: أكثر من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاة وقد علمت يا رسول الله أني بليث؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا ما دام الليل والنهار. الثاني طاعته ومتابعته عليه الصلاة والسلام، فإن النجاة في ذلك. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعته في أوامره واجتناب ما نهى وتصديق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وانتهاج نهجه، وذلك يأتي بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم ودراسة أحاديثه ومعرفة أحواله وسلمه وحربه وصفاته الظاهرة والباطنة حتى يتمسك باتباعه المسلم. الثالث الدعوة إلى منهجه عليه الصلاة والسلام، ومن لوازم أنك رضيت به النبي أن تكون من دعاه إلى منهجه، تعلم الناس السنة وتدعوهم إلى الإسلام والدين وتخبرهم بسيرته صلى الله عليه وسلم وبشريعته، وتوجه الناس إلى هذا المبدأ وتخبرهم أن هذا هو الإمام اللي ينبغي أن نتبعه وأنه هو المعصوم. الرابع أن تصبر على الأذى إذا أوذيت في سنته ومن أجل مبدئه عليه الصلاة والسلام، واصبر على ما أصابك، فإن الداعين إلى منهجه عليه الصلاة والسلام والمعلمين معلمين السنة للناس ومعلمين الشريعة الناس لا بد أن يذون، كما سلف يقول لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. في الصبر على ما أصاب العبد في سبيل دعوته ورسالته من كلام، من استهزاء، من سخرية، من أذى، من ضرر يلحق ببدنه، يلحق بماله، يلحق بسمعته، حتى يكون عبدا مصدقا لقوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ورد في حديث صحيح أنه يقولها العبد إذا أصبح ثلاثا ويقولها إذا أمسى ثلاثا، وهذه كلمات الرضا، ومن قال هذه ورضي بها أرضاه الله سبحانه وتعالى، فأغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، ونصره بلا جيش، ورفع سمعته وأغلى قدر على قدره، ونشر له الثناء الطيب، لأن هذه من لوازم الرضا، يقولون الثناء الحسن كما يقول إبراهيم عليه السلام واجعل لسان صدقا في الآخرين، والسمعة الطيبة، والسيرة الحميدة، والذرية المباركة، والرزق الهني ونحو ذلك، لأن هذا من لوازم الرضا. ومن رضي بالله ربا أرضاه، فصارت الأقدار المؤلمة في حقه كأنها دواء، وكأنها بلسم، وكأنها علاج، وكأنه كما يقول أحدهم ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله في أحسن منك ذاك، وآخر يقول إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، كما يقول العربية إن جرحت يدها قال أصبعها، قالوا ما لمسك، قالت حلاوة أجرها أنساني ألم مرارة ألمها، أو كما قالت أو حرارة ألمها. فدل على أن الثواب والتذكر في الرضا ينسي العبد كل المصاعب في ذلك، حتى تجد بعض الصحابة تاهم المشاق، وطردوا من الديار، وسبوا من القرابة، وحوربوا من الأهل، وفقدوا الأموال، وفقدوا الأنفس، وأصيبوا بالنكبات والجراحات والأسى والجوع والهم والحبس والسياط وكل ذلك، كل يعني معاني الأذى، ولكنهم رضوا فكانوا راضين. ولذلك يتساءل أحدهم يقول لماذا أحب الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عذبوا، طردوا من ديارهم، حرموا مراتع الشباب ومنازل الفتوة، وابتلوا في السمعة، جابها العرب عليهم، اجتمع العرب عليهم، تركوا الديار والأهل، ومع ذلك أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحب، لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا حققت هذه الأركان الثلاثة والأصول الثلاثة وهي الرضا، وجعلتها فعلا وعملا ويقينا وأخلاقا لك، رضي الله عنك، فصرت من أسعد الناس حالا، ومن أشرحهم صدرا، ومن أقومهم منهجا، ومن أحسنهم طريقة، ونلت منزلة الرضا التي من أعظم المنازل، لأنك رضيت بهذه الأصول الثلاثة التي أصول الإيمان، أصول التوحيد، أصول السيرة، أصول الشريعة، وعليها مدار الخير في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضي به ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه.